بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء بالخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستوى على عرشه، نواصل العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدد فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن نجاسة القلوب وبعض مطهراتها، وقد بينا أن المطهرات منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وضربنا مثلين للعام، وقلنا هذه المطهرات أو هذه الأدوية بمثابة مقويات لأجهزة المناعة في قلب الإنسان، ذكرنا منها النظر في كون الله، قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وذكرنا أيضا منها النظر في كتاب الله المسطور مع التدبر فيه، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبين تعالى أن مغاليق القلوب جميعها مفتاحها التدبر، وعرجنا على بعض الجوانب في القرآن العامة التي تخدم وتعين قلب الإنسان على أن يتقوى أمام ما يفسده أو أمام ما ينجسه. وهناك مطهرات أخرى عامة
نود هذه الليلة أن نعرج على واحدة منها أو على بعضها، نسأل الله تعالى الهداية في ذلك والتوفيق والسداد. من بين هذه الطهرات العامة الضراعة والدعاء، وهذا باب جم عظيم شأن غاب عنه الكثير، مع أن الله عز وجل أوجبه على عباده المؤمنين حتى يحملهم قهرا بضراعتهم على أن يطهر قلوبهم، وإن كان للدعاء منافع كثيرة فسلامة القلوب واحدة منها، وهذا ما يخصنا في الباب. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا بيت قصيد، لعلهم يرشدون. فبين تعالى أن المستجيب له في هذا الباب بطول الضراعة لا محالة ثمرة ذلك أو من ثمار ذلك إلهامه الرشد في قلبه، لعلهم يرشدون. ولعل كما قال أهل التفسير، وإن كانت للتمني، لكن هذا الأمر في حق الإنسان وليس في حق الرحمن، فرب العباد ما شاءه كان، وإنما كما قال علماء اللغة: إن استحال التمني في حق القائل حمل على المخاطب، فإن استحال في حق القائل والمخاطب حمل على الغائب. فقوله لعلهم يرشدون أي لتكون أمنيتهم وغايتهم من ذلك الأمر بلوغهم الرشد. فرب العباد لا يتمنى لنا رشدا، وإنما إذا شاء الرشد كان. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم، بل أن الله عز وجل دعانا في مواضع عدة في القرآن الكريم للضراعة، وأوجب ذلك، وعد هذا الأمر أصل في العبادة، فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: من ترك الدعاء فهو معتدي، ومن ترك الضراعة فيه أي الإلحاح مع التذلل فهو معتدي، ومن ترك الخفاء فيه فهو معتدي. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فوضع لنا أوامر ثلاثة: الدعاء بالتضرع والخفاء، فمن ترك واحدة من الثلاثة فليعلم أنه متعد على حدود الله تعالى. إنه لا يحب المعتدين. قال بعدها تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما علاقة الإفساد في الأرض بالدعاء؟ ولذا جاء هذا النص في وسط أمرين بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمته قريب من المحسنين. فبين تعالى أن من أجل الأبواب التي يصلح بها حال العباد والبلاد الدعاء. فكيف يعان على عمار أرض الله من أبى الضراعة لله، من أبى الذل بها، من أبى الاستجابة لأمر الله؟ لا محالة، ما تركت أمة الضراعة وأصلحت في الأرض، فكيف تعان والمعين هم عنه بمنأى؟ ولذا انظر، هذا الأمر كان النبي لا يدع وإن لم يكن في حاجة إليه في ظاهر الأمر. وكما ورد في الحديث يوم بدر يقول أبو بكر الصديق: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع كفيه إلى السماء يضرع إلى الله ويطيل الدعاء حتى بان بياض إبطيه من شدة انهماكه وانشغاله بالدعاء، رفع يديه حتى نهايتها. قال أبو بكر: فقلت يا رسول الله مهلا رحمة بنفسك، فإن الله ناصرك ولن يخزيك. قال: فلم يلتفت إلي يا رسول الله، استمر في الدعاء. وهذا يذكر القرآن الكريم لنا جوابه وثمرته، حيث يصف الله عز وجل هذا الأمر من رسول الله مع أنه كان منه خاصة دون سائر الصحابة، فكلهم مشغول بقتال عدوه والنبي مشغول بالبراءة بين يدي ربه، حتى قال الله في حقه: إذ تستغيثون ربكم. وعمم الأمر مع أن ظاهره أن النبي هو الذي فعله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فثمرة الاستغاثة والضراعة مع التذلل الشديد والإلحاح الشديد والطمع في الله الكبير لا ثمرة لها غير سرعة الاستجابة: فاستجاب لكم، بفاء التعقيب والترتيب والسرعة. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا معي هذا المعنى، فالضراعة أمر مطلوب على العموم، أمر فيه ألوان من الصلاح للأمة: صلاح للقلوب، صلاح للأبدان، صلاح لحياة الإنسان، صلاح لدنيا الإنسان، صلاح للعباد، وصلاح للبلاد. فليس للدعاء ثمرة واحدة، ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمرة الدعاء لا تكاد تنتهي، حيث قال في حديثه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، أي واحدة من ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، يسأل الله النصر فيأتيه، يسأل الله سلامة قلبه فيسلمه، يسأل الله صرف داء عنه فيصرف عنه، يسأل الله صرف شبهة تعلقت بفؤاده فيصرفها عنه أو يعطيه جوابها، إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها. فقد تضرع إلى الله ليذهب عنك بشبهة، فيدفع الله عنك بالدعاء شبهة أعظم منها وأنت لا تدري. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان غدا والبلاء نازلا فيلتقيان فيصطلجان إلى أن تقوم الساعة، لا الدعاء صائب ولا البلاء نازل. يستلجان يعني يتصارعان، وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها. وإما أن يجعلها له زخرا يوم القيامة. ويستجيب الله لنا ثلاثة أنفعها لنا، فإن كان أنفع الثلاثة التعجيل عجل، وإن كان أنفعها لنا دفع البلاء دفع، وإن كان أنفعها لنا ادخارها ليوم الحساب ادخر. ولذا لما علموا الصحابة ذلك قالوا يا رسول الله إذا نكفر، أي نكفر من الضراعة والدعاء؟ قال والله أكثر وأطيب، أنتم تكثروا من الدعاء وهو يكثر من الاستجابة. بل ليعلم كل مسلم أنه لن يضيع الله ثمرة دعوة حتى يعلمه إجابتها يوم القيامة. وفي الحديث الوارد قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليأخذ يوم القيامة عبده المؤمن في كنفه فيقول أي عبدي تذكر دعاءك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا ربي. يقول قد أجبت لك به كذا. وتذكر دعاءك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا ربي. يقول قد أجبت لك به كذا. وتذكر دعاءك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا ربي. يقول قد أجبت لك به كذا. حتى يعرفه كل دعوة دعا بها في حياته. فهذا خير لا ينفد وعمل لا يضيع أجره. إذا حرض الله عليه المؤمنين وأوجبه على المسلمين فلا يعفى منه أحد، بل علمنا الله عز وجل أن نستغني بدعائه والضراعة بين يديه عمن سواه. لا نجعل سؤالنا العباد، وإنما الأصل في السؤال أن يكون لرب العباد. إن أهمك أمر فلله بث حزنك، وإن احتجت إلى أمر فعند الله تدبير كل أمر. ولذا بين تعالى أنه ما من شيء نريده أو نتمناه أو نخشى وقوعه إلا والغاية عند الله وحده. وكيف لا والملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره. ولذا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا أي نعمة فيها أي ثمرة فيها، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يوم أن عرفت الأمة أن حاجتها عند ربها استغنت بالله عمن سواه، استغنت بالله عمن سواه. وهذا أصل في الإيمان، أصل لا تسلم الأمة بدونه ولا تسلم قلوب أهلها بدونه. إن حزمه أمر، أفزعه أمر، أزعجه أمر، من يصرفه عنه غير الله؟ ولذا قال تعالى بنص صريح واضح أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. ولذا انظر نبي الله يعقوب لما يتألم لفقد ولده فيظن أبناءه أن به جزع فيعلمهم أن الجزع إلى الله مطلوب وإلى غير الله مذموم، فقال إنما وإنما في اللغة تفيد الحصر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي ليس لشكواي وبثي لحزني طريق إلا هذا الطريق. إنما للحصر، ليس لي غير هذا المنهج. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يوم أن عرفت الأمة هذه الحقائق وعاشتها، أخذ عليهم النبي البيعة بهذا على كل الناس، لا، اختص النبي فئة من الصحابة، علمهم حتى الأمور الدارجة عند العباد لا يتعامل فيها بتعامل العباد، فعلمهم أن يستغنوا بالله عمن سواه، فلا يطلبوا من أحد من الخلق شيئا. يقول أبو هريرة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال: إلى أن قال: فما لا رسول الله على سبعة منا، سبعة من الصحابة فقط. قال: وعلى ألا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا أحد إلا الواحد الأحد. وكان من بين هؤلاء السبعة أبو بكر الصديق، قائد الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فكان السيف يسقط من يد أبي بكر وهو على فرسه في ساحة المعركة، والعدو قريب منه، نزوله يعني هلاك، ومع هذا لا يسأل أحدا مناولته، لا يسأل الناس شيئا. فهذه مكرمة دعانا الإسلام أن نسعى للوصول إليها، قد لا يبلغها جميعنا، ولكن على الأقل ما لا يدرك كله لا يترك كله. ولذا نهانا النبي عن أن يكن همنا سؤال أحد غير الله، ولنا قدرة على أن نستغني عن السؤال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. فسمى السؤال ذل، فسؤالك لغير الله مذلة. إن سألته المال، إن سألته إصلاح اقتصادك، إن سألته إصلاح ديارك، خلاص عجزنا وماتت طاقاتنا ولم تعد لنا ملكات ولا قوى، ولأكثر خلق الله جميع القوى، حتى استغنينا عن قوانا ولجأنا لغيره نسأله إصلاح حالنا. ما النتيجة؟ ذقنا الذل أمام أذل الخلق وأحط الخلق. لو أن الأمة أيقنت أن سؤالها لله، وأن حاجاتها عند الله، وأنها مطالبة أن تستغني بالله عمن سواه، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعد الدعاء والسؤال من العبادة، فلا يسأل فيها أحد إلا الله. ولذا كان عمر كلما تلا هذه الآية رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم اغنني بك عن الأغيار عنك. كل منا مطالب أن يستغني بالله عمن سواه. ولذا كان النبي يعلم عليا فيقول: إذا سألت الله ربك فقل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. فكل منا مطالب أن يستغني بالله في كل شأن من شؤون حياته، حاكما كان أو محكوما، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، فما من حاجة تعن لنا إلا وعند الله تقديرها. وهل ما يصلنا عن طريق الخلق يصلنا بغير تقدير الخالق؟ فكيف نجعل الخلق بيننا وبين الخالق؟ فلنسأل المقدر أن يقدر لنا ما شاء على يد من شاء من خلقه، لكن لا نعينه خلقا بعينه فنظن أن كسبنا من خلاله أو صلاحنا من خلاله أو سعادتنا بالذل له أو بالاحتياج إليه. لابد أن نعلم هذا، نحن أمة أغناها الله بدينه ووعدها التمكين في أرضه ووعدها الاستجابة إن ضرعت إلى ربها، فكيف يفتح لنا باب الإجابة فنغلقه على أنفسنا ونذل ونسأل غيره؟ أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ أليس هذا فساد في الأرض؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ قال بعدها: وادعوه خوفا وطمعا، إن لم يكن الطمع في الله ففي من يكون الطمع؟ في دولة كافرة، في دولة محاربة للإسلام طيلة عمرها، في من يكون الطمع؟ أنا أظن أن الذين كفروا يودوا للمسلمين الخير، هذا محال، هذا محال. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. في أخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال في ثالثة: ودوا ما عنتم، ودوا لو قام فيكم كل عنت وشقاء، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذا ما يريدونه. فهل نظن أنهم يوما من الأيام يريدون لنا الخير؟ يريدون لنا صلاح اقتصادنا، صلاح ديارنا، صلاح صناعتنا، صلاح زراعتنا، صلاح أبنائنا، صلاح علومنا، صلاح أي شأن من شؤوننا؟ هذا محال، هذا محال. فلا تنصلح أمتنا إلا إذا اعتصمت بربها، إلا إذا اعتصمت بدينها. ولذا قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال هذه الآية بعد التحذير من اللجوء لغيره، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ فيكم القرآن وفيكم أحكام الله وفيكم هذه المنح الربانية وهذه الأبواب العلية التي لو اعتصمتم بها لأغناكم الله بها عمن سواه. وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإخواني لابد أن نعلم هذا، لابد أن نعلم أن صلاحنا في الضراعة، في التذلل، صلاحنا المادي، صلاحنا الروحي، صلاحنا المعنوي. ولذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شيء ضايقه ماذا يسمع؟ هل شكى لأحد؟ هل سأل أحدا إعانة؟ لا والله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزعا إلى الصلاة: يا رب يا رب، ومن يجيبه سواه؟ ومن يفرج كربه سواه؟ ومن يصرف الضر عنه سواه؟ ومن يكشف السوء سواه؟ فكيف يعدنا بهذا الأمر كله ثم نعرض عنه في هذا الأمر كله؟ على المستوى العام وعلى المستوى الخاص للأسف الشديد، ما وقع أحد فينا في ضائقة إلا وشكى، إلا وبكى، إلا وأتى أفعالا لا تليق بالمسلم بحال. ولذا قال تعالى عن حال صنف من عباده: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير جاءه ما تمنى، فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن قلبه استراح لخير فقط، وإن أصابته فتنة كيف حال قلبه؟ يسلم؟ لا، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ماذا أخذ؟ ماذا أخذ؟ ماذا جنى؟ انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. السبب إيه؟ قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. فسمى دعاء لمن لا يضره ولا ينفعه سماه الله عين الضلال البعيد، الضلال الذي ما بعده ضلال، ذلك هو الضلال البعيد. ثم بين حقيقة أخرى في ظاهر الأمر، أنه لا يضر ولا ينفع، لأن النافع والضار من؟ أإله مع الله؟ من أسمائه الحسنى أنه النافع وأنه الضار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والنبي يقول لن يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فالأمور كلها تسير بتقدير من بيده الأمر. يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره، ذلك هو الضلال البعيد. نعم، هذا ظاهر الأمر، لكن ما حقيقته؟ قال تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، لبئس المولى ولبئس العشير. لا إله إلا الله. أهل التفسير يذكرون أمرا عجبا، ما معنى يدعو من دون الله؟ تجد ردود الأفعال عندنا حتى على المستوى الخاص، على المستوى العام حدث ولا حرج وسمأتي له، على المستوى الخاص أيما إنسان منا أصابته ضائقة ماذا يصنع؟ تجد واحد يبكي، يخيل إليه أن البكاء سيفرج كربه وسيذهب عنه ما يغيظ قلبه. والبكاء يداوي لك داء قلبك؟ إن حل به ما يغيظه هل البكاء يصرفه؟ إنسان آخر يعتزل العباد، يظن أن السبب في البلاء هم العباد، ها؟ والباب التي تأتيك منها الريح سدها واستريح، فيعرض عن العباد فتراه ينزوي أو ينعزل أو يترهبل، ها؟ ويزهد في العباد ويكره العباد. هل بغضه للعباد وبعده عن العباد يذهب عنه ما يغيظ؟ إنسان ثالث يشكو للعباد، إن أصابه مرض يشكو، فلان أصابني وأصابني وأوجاعي وألامي. هل شكواك للعباد تغير من قضاء رب العباد شيء؟ فكيف تشكو الله لغير الله؟ من الذي ابتلاك؟ أإله مع الله؟ فكيف تشكوه لغيره؟ كيف تشكوه لغيره؟ إنسان آخر رد الفعل عنده أعجب، يفعل أي تفاهة، تارة يدخن، تارة يشيش، ليه؟ يقول لك أعفر عم الشيخ، أعفر ليه؟ حتى أخفف من همي وغمي. طب عفر من الآن حتى تموت، فهل تعفيرك العمر كله يذهب عن قلبك ما يغيظ؟ إنسان آخر يسكر يقول لك حتى أنسى همي. طب يسكر ولحظة أن يفيق، هل ذهب الهم عن قلبه أم ما لا زال باقي؟ إن فاق ساعة عادت إليه آلامه أشد وأنكى، وعاد قلبه أشد غيظا، فكيف يخلص؟ لا يعرف طريق غير هذا الطريق، فلا يخرج من السكر إلا إلى السكر، فيعيش حياته بلا وعي ويلقى الله بلا عبث. هل هذه حياة؟ إنسان آخر كما يقع الآن في بعض البلدان المتقدمة ماليا وماديا في نظر العباد، إذا ضاقت به الأسباب يخلص من الدنيا ما فيه، ينتحر، ولك حتى أنسى همي ما شاء. ولذا تجد أعلى نسبة انتحار في العالم في أكثر بلدان العالم الآن دخلا كالسويد والدنمارك. ماذا يريدون؟ المال موجود، متع الدنيا موجودة، القصور موجودة، الفلل موجودة، الثروات موجودة، السيارات موجودة، النساء موجودة، ماذا يريدون؟ الشهوات متوفرة، فما بالهم ينتحرون؟ إنه غيظ القلوب. ها؟ رب العباد يقول بعد هذه الآية يدعون لتجربة عملية ليعملها كل منا: إذا نزل بأحدنا بلاء ملأ الله به قلبه غيظا وأراد صرفه. خلاصة القول: ليأتي بحبل متين ويعلقه في سقف بيته، وليربط به عنقه، وليضرب رأسه في أي جدار شاء. ها؟ إن لم يعجبه الشمالي جنوبي، وإن لم يعجبه الجنوبي فالغربي، وإن لم يعجبه الغربي فالشرقي، وإن لم يعجبه الجوانب الأربع فالسقف أمامه والأرض من تحته. هل لو صعد السماء أو نزل الأرض يملك أن يذهب عن قلبه شيئا غاضا؟ اسمع نص كلام رب العباد، قال تعالى بعدها: من كان يظن أن يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي حبل إلى السماء أي إلى سقف بيته ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لو طلع السماء ولنزل الأرض هل ذلك يذهب غيظ قلبي؟ ده على المستوى الخاص. تعالى على المستوى العام، ها؟ مبتلى ببلاء، بفقر، بحر، ها؟ بآفة تأكل النباتات، ماذا نصنع؟ أغيثونا، أنقذونا، المجاعة، ما شاء الله. هذا حال أمة الإسلام، أمة بين ظهرانيها كلام رب الأنام، أحكام رب الأنام. أي أمة هذه؟ الإنسان يعجب، هل كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه من غير بلاء، من غير امتحان؟ مرت بها امتحانات، لو مر بنا واحد على مليون منها لعصف بنا. أضرب لذلك مثل أو مثلين أو ثلاثة: عندما اجتمعت جميع قبائل العرب على النبي وصحبه يوم الأحزاب في المدينة، يوم الأحزاب، ماذا يملك رسول الله؟ أيملك جيشا يقاوم به جزيرة العرب بأسرها وهو ومن آمنوا معه ما تجاوز المدينة المنورة؟ لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة غزوا قبل يوم الأحزاب. ماذا يصنع؟ قريش حربت كل قبائل العرب من الشام إلى اليمن واجتمع الكل عليه وسماهم الله الأحزاب. الأحزاب صاروا أمة واحدة ضد الحق، فهذا حال أهل الباطل دائما، إن شعروا بقوة الحق وإن كانوا بينهم أشد عداء لكنهم في عداء الحق يلتحفون ويلتئمون ويجتمعون، كما هو واقعهم الآن. تجد العلمانيين والناصريين والشيوعيين وأهل الكتاب والمجوس وعباد الأوثان، وقس على هذا، كلهم الآن لما أحسوا بصحوة الإسلام اجتمعوا على عدائها وعداء أهلها. الواقع خير شاهد، والتاريخ يعيد نفسه، وما أشبه اليوم بالبارح. نحن الآن نخشى تكالب الأمم علينا، جلنا سلم، ماذا تريدون؟ لا إسلام، حاضر لا إسلام، حرب الإسلام، أبناء المسلمين يحاربون الإسلام، ما هذا؟ أي شيء أصابنا؟ أي خلل نزل بنا؟ النبي يحاصر وصحابته فيجمع أصحابه ويستشيرهم، ماذا نصنع؟ قال سلمان: يا رسول الله، لقد امتن الله على المدينة بحرة شرقية وحرة غربية لا تقوى الجيوش على النزول منها، وقد كفانا الله جانبا ثالثا بعهدنا الذي بيننا وبين اليهود على أن يحموا ظهورنا ونحمي ظهورهم، فلم يبق معنا إلا جهة واحدة، فهلا حفرنا فيها خندقا كما كانت تفعل فارس، فحجبنا القوم عن دخول المدينة وحقنا دماء المسلمين، لكن نقاوم، لا نملك المقاومة. طيب، مطلوب الحفر، الرأي وجد عند النبي قبوله صلى الله عليه وسلم، فدعا أصحابه لحفر الخندق. كم كان طول الخندق؟ بعرض المدينة المنورة، من الحرة الشرقية للحرة الغربية، والآن لو ذهبت عشان تقدرها تقترب من 10 كيلو، وفي صخر تكسر عليه المعاول. أي واحد منكم يذهب الآن إلى منطقة المسماة بالسبع مساجد، هي أصلا مكان السبع خيام التي نصبت يوم الخندق، انظر إلى منظر الصخر تحتها كيف حاله. هذه المساحة كانت من نفس هذا الصخر، كان مطلوب حفر خندق بعرض المدينة وبعمق كما قدر بعض المؤرخين على خلاف في الرأي 7 أمتار أو يزيد، وعلى عرض 7 أمتار أو يزيد. كم نتصور مدة يتم فيها الحفر؟ لو جئنا بأعظم مقاول الآن ونالوا أغثنا وأنقذنا وتعال احفر لنا خندق حتى تحمينا من عدونا الذي اجتمع الآن علينا، أي مقاول الآن يقبل كم فترة سماح؟ 6 أشهر؟ عام؟ مع الحفارات والآلات الحديثة؟ النبي دعا أصحابه للفراغ من الخندق قبل وصول المشركين من مكة، وكلهم يعلم أن الطريق يستغرق ما بين 11 ليلة و13 ليلة، فمطلوب الفراغ على الأقل في 11 ليلة على الأكثر. كيف يحفر هذا الخندق في 11 ليلة؟ لو كنا مكانهم لصرخنا يا عالم أغيثونا، أين هيئة الأمم؟ ما شاء الله، هيئة الأمم ماذا تصنع لك هيئة الأمم؟ إن كنت خائبا فهل تنقذك الأمم؟ ومنذ متى والأمم تنقذ الأمم؟ والتاريخ كله يشهد أن الأمم لا مطمع لها إلا في الأمم على مر التاريخ كله. النبي وصحابته يعلمون أن الأمر بيد من بيده الأمر، فاستعانوا بالله وقالوا بسم الله بدأ ويفعل الله ما شاء، علينا السبب وعلى الله تمام الأمر. ظلوا يحفروا، كانت الكدرة الواحدة كافية أن تكسر مقامع الصحابة، بل يقول أبو هريرة أعيتنا يوم الأحزاب كدية تكسرت عليها مقامعنا، فلجأنا إلى رسول الله فهوى عليها بضربة قال بسم الله والله أكبر، فهشم ثلثها وخرج منها نور أضاء السماء فقال الله أكبر أوتيت مفاتيح خيبر. وفي المدينة السفراء أوتيت مفاتيح دمشق، والضربة الثانية أوتيت مفاتيح المدائن، والثالثة أوتيت مفاتيح صنعاء. صنعاء في الجنوب، ودمشق في الشمال، والمدائن في الشرق، أوتيتها يا رسول الله مع 3 ضربات كسرت الكدية، كل ضربة بثلث الكدية. نعم، وكانت النبوءة ليس الخلق وبكل طاقات القلق. من منا يحتمل أن يعمل 24 ساعة من غير راحة، 6 أيام متصلة ليلها ونهارها؟ لو جئنا بفريق وطلبنا منه العمل 24 ساعة متواصلة نعمل معه إيه؟ لابد أن نوفر له كل سبل الراحة، الأكل والشرب والمكيفات والمراوح في الحر الشديد ده. ها؟ ما شاء الله، الصحابة كانوا في حر ليس الخلق وبكل طاقات القلق. من منا يحتمل أن يعمل 24 ساعة من غير راحة، 6 أيام متصلة ليلها ونهارها؟ لو جئنا بفريق وطلبنا منه العمل 24 ساعة متواصلة نعمل معه إيه؟ لابد أن نوفر له كل سبل الراحة، الأكل والشرب والمكيفات والمراوح في الحر الشديد ده. ها؟ ما شاء الله، الصحابة كانوا في حر قائف وفي جوع شديد، بل كما يقول جابر بن عبد الله والله لقد أصابنا يوم الأحزاب الهزال من شدة العمل وانعدام الزاد، فيش أكل بالجوع، لكنها عزيمة الرجال وقوة الإيمان تصنع المحال، فمن استعان بالله جعل الله له المحال سهلا. ولذا كان النبي دائما يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي المحال إذا شئت سهلا. هذا كان بكل مقاييسنا البشرية محال، ولكنه بمقاييس الله سهل. فما استعان أحد بالله إلا وأعانه، وما استغنى عبد بالله إلا وأغناه، إن الله هو الغني الحميد. انظر، يقول جابر: حتى أشفقت على رسول الله مما أصابه. ثلاثة أيام لم يدخل جوف النبي زاد، وشغل في الحفر، مش بيحفر عمل عادي، لا لا، ما شاء الله، شغل بيهكع، كل واحد فيهم يطلب نص الغلق أو ربعها. يقول أنس: كان عمار بن ياسر يتغنى بأبيات لابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. قال: فكنا نردد الأمر معه، فيحمل الرجل منا حمل رجلين، وكان عمار يحمل حمل رجلين منا، يعني حمل أربعة رجال. الطاقة دي جت من فين؟ من الاستعانة بالله، من سلامة القلوب حين أخلصت في الذل والضراعة لله. كان هذا حالها، كان هذا يقينها الذي حملها على هذا العطاء. قال جابر: حتى أنني سارعت إلى أهل بيتي فقلت لزوجتي: أليس عندك طعام؟ فقد أصاب النبي هزالا شديد. قالت: عندي شيء من اللبن. قلت: كم يكفي؟ قالت: رسول الله ورجلين معه. فانطلقت إلى رسول الله أبشرة، قلت: يا رسول الله، إن عندي لك طعاما يكفيك ورجلين معك. فإذا بالنبي ينادي: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، هلموا إلى مأدبة أخيكم جابر بن عبد الله. فانطلقت إلى زوجتي مسرعا، قلت: قد جاءنا رسول الله بالمهاجرين والأنصار، أليس عندك غير ما ذكرت طعاما؟ قالت: يا جابر، أو أخبرت النبي أن الطعام يكفيه ورجلين معه؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يخزي الله رسوله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ماذا أقول؟ قال جابر: فوالله ما إن ناولت رسول الله القصعة حتى قال: اسقي إخوانك. فمررت عليهم واحدا واحدا حتى فرغت، قال: اشرب واسق أهلك. وشرب رسول الله وتفضل في القصعة أكثر مما كان فيها. هل حملهم ضعفهم على الاستسلام وضياع دينهم؟ هل حملتهم قلة حيلتهم على الضعف والوهم؟ على قبول الذلة والاستكانة؟ على قبول الضياع والضلالة؟ على حرب الله ودينه مرضاة لأعدائه؟ ما هذا؟ إنها أمة عرفت أن المانع وأن المعطي هو الله، وأن النافع وأن الضار هو الله، وأنه ما من شيء في كون الله يقع إلا بأقدار الله. هذا حالهم، هذا حالهم، حتى أنهم فرغوا من الحفر لا يقوى أحدهم على أن يخطو خطوة، لا يقوى على سير. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن أحد التابعين دخل على حذيفة بن اليمان، قال: يا حذيفة، لو كنا مكانكم مع رسول الله لفعلنا وفعلنا، أي من الخير. فقال حذيفة: ويحك، لا تقل ذلك، فوالله لو كنت معنا ما زدت على ما فعلنا شيء، وهل تركنا من جهدنا جهد؟ فوالله إني لأراني يوم الأحزاب وقد أعيان الجهد من الحفر، أعيان الجهد من الحفر، وهبت علينا الريح عند قدوم المشركين عاصفة، ففعلت فيهم ما فعلت. فأقبل علينا رسول الله بوجهه، قال: من منكم يأتيني بنبأ القوم؟ 100 متر فقط يتحرك بس ويأتيني بنبأ قريش ماذا صنع الله فيها. من منكم يأتيني بنبأ القوم وأضمن له الجنة؟ وفيهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كبار الصحابة، الرجال، الواحد منهم بأمة. وهذه الأمم ما خلفت من طاقتها طاقة تبقي لها قدرة على حركة. نعم، هذا ما دعانا إليه دين ربنا، قال فوالله ما تحرك منا واحد. فأعاد النبي مقولة: من منكم يأتيني بنبأ القوم وأضمن له الجنة فوالله ما تحرك منا واحد. فأعاد النبي مقولته ثالثة: من منكم يأتيني بنبأ القوم وأضمن له الجنة ضمن لنا الجنة 3 مرات والله ما تحرك منا واحد مما أصابنا. خلاص كل طاقاتهم لله أخرجوها، 6 أيام عمل ليل نهار بالجوع والعطش. من تصور هذا؟ بني آدمين دول؟ ولكنه الإيمان، ولكنه اليقين، ولكنها الاستعانة برب العالمين، والتي أوجب الله علينا أن نتذلل له بها في كل صلاة، بل في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأين الاستعانة به؟ استعنا بكل أحد سواه ولم نستعن بالله مرة، ولم نجرب طريقه مرة. والله لو جربناه مرة لوجدنا حلاوته. وكيف لا ورب العباد علق الأمر على الندرة، فقال في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إن أداة شرط تفيد الندرة، لم يقل إذا تنصروا الله، وإذا شرطي، لأن إذا تفيد الكثرة. لو قال إذا للزمنا طول النصرة حتى يأتينا نصره، ولكنه قال إن. لو وقع منكم النصر لدين الله مرة لجاءكم نصره. مرة نادرة، خطأ، فلتة من فلتات التاريخ، مرة في حياتنا نجرب طريق الله، والله لو وقعت فهذا النص واقع لا محالة، ينصركم ويثبت أقدامكم لو صدقنا في نصره مرة. فلنعلم هذا، فلنعلم هذا لنتدبره. قال حذيفة حتى أقبل النبي عليه الصلاة وقال: قم يا حذيفة، فوالله لولا أنه خصني بالاسم ما استطعت حراكه، ولكنه أمر النبي لا أجد له عندي ردة. خلاص لو حموت هتحرك. انظر الأدب، انظر ما كان عليه السلف في أشد من هذه حروب. فمن منا تصور أن دولة ناشئة واقتصادها ما زال في نمائه تفتح عليها أكثر من 200 جبهة في وقت واحد؟ أمة الإسلام في زمان عمر كان مفتوح فيها 200 جبهة على مستوى العالم، ده احنا جبهة واحدة ما بتنامناش الليل. 200 جبهة على أمة، والباقي في المدينة يعمل عملا يكفي أمة، والباقي في ساحة الوغى يغني بشخصه عن أمة. فما ترك أحدهم في أي بقعة كان من جهده لله جهد. فإن عجز فطريق الاستعانة طريقة، يستعين بالله أن يقويه، أن يعينه، أن يصبره، أن يجمله، أن ينصره، أن ييسر له أمره. فتراهم في كل موضع في ضراعة، حتى في ساحة الوغى إن قاموا النهار كله يدفعون عدوهم، قاموا لله الليل كله يدرعون لربهم. فلا تراهم إلا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. فكيف بالآمن في بيته لا يكاد يضرع لا نهاره ولا ليلة؟ ماذا أقول؟ هذا مثال ثاني. من يتصور 100 جبهة 200 جبهة في وقت واحد؟ والأمة ما ضعفت اقتصاديا، ما ضعفت عسكريا، ما ضعفت سياسيا، ما تغيرت أخلاقيا، لأن الحرب دائرة ولا مجال للتربية. لا، كل فرد في الأمة يقوم بدوره، هذا يربي وذاك يجاهد وثالث يعلم ورابع يعمل وخامس يسعى وسادس يزرع وسابع يصنع. صناعة السلاح ما توقفت، صناعة الملابس ما توقفت، تجارة الأمة ما توقفت، حياة الأمة ما توقفت، الكل فيها يعمل. لكن ابتلينا بعدم الاستعانة وعدم الضراعة لله وعدم اليقين بأن الأمر كله لله، فحملنا ذلك على تهمنا أنفسنا، كما حكى القرآن الكريم عن حال بعض الصحابة في أول أمرهم يوم بدر حين سيقوا لها قهرا لاختيارا، أرادوا النفير، أرادوا العير وأراد الله النفير. قال تعالى في حالهم: ومنهم من أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ففريق أهمته نفسه، ما نهاية هم نفسه؟ عايز يعيش، أي عيشة، أي حياء؟ هل تحملك حاجتك للحياة أو يحملك طلبك للحياة على أن تضيع الحياة أو تنقص عن العمل في الحياة؟ من يقول هذا؟ لا يقول بهذا إلا مجنون.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فمن منة الله علينا أن جعل استعانة المسلم بربه وضراعته له داعيا من دواعي سلامة حياته المادية البحتة، فكيف بالإيمانية الداخلة؟ هذا موضوع طول شرحه، لكن عرجنا على الحياة المادية فنتم الأمر على عجالة. فهذه الضراعة وهذه الاستعانة لله في المادة حملت الصحابة في أحلك الظروف. وقعت مجاعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مجاعة أجلبت السماء أن تمطر فهلكت الأرض ومات الضرع. ماذا يصنع عمر؟ جمع الصحابة، ماذا معكم من إمكانيات؟ من معه حفنة شعير أتى بها، ومن معه حفنة قمح أتى بها، فجمع ما عندهم وجمع الأمة عليه. كم يكفي؟ المجاعة كافية، أثرها كافي أن يستمر معهم عام. أمر عاجل، يملكوه فعلوا، كل قدم ما عنده، كل غير نظام حياته وعاداته. اللي معتاد يأكل لحم ترك اللحم، وأولهم عمر كان لا يأكل إلا أدنى الطعام، الخل أو الزيت. يوم أن وضع بين يديه عبد الله بن عمر خلا مع زيت بكى عمر وقال: يا عبد الله، عمر يأكل إدامين في طعام واحد؟ ومن الرعية من لا يجد ما يرم به رمقة؟ انزع عني أحدهما. حتى كان يصعد المنبر من كثرة أكل الخل والزيت، كانت معدته تقرقر، تصدر أصوات تشكوه إلى الله، فيضربها ويقولها: قرقري أو لا تقرقري، لم تذوق السمن أو اللحم حتى أكله كل فرد في الرعية. هذا موقف. هل طاعة الرعية أبدا؟ طب القليل هذا كم يكفي؟ يوم، يومين، ثلاثة، أسبوع؟ هذا ما يملكوا، استعانوا بالله عليه. ثم بدأوا يضربوا الأرض كل في حدود طاقته، حتى بلغوا مصر ففوجئوا بأن أرض مصر قد امتن الله عليها بالخير. فإذا بعمر يرسل رسالة لعمرو بن العاص يقول: يجوع المسلمون عندي وتشبع أنت ومن معك يا عمرو؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، فما أمرنا الله بهذا، وإذا بلغتك رسالتي فاعلم أن معها عير أولها عندك وآخرها عندي محملة بالغلال من المسلمين للمسلمين. تعال الآن تدك أمة وغيرها يلقي ماله في الخمور وفي القمار، نسأل الله عافيته. لا داعي نقارن، فالمقارنة لا تملأ القلوب إلا هما، نسأل الله عافيته. خلاصة القول أنه ما من ضائقة وقعت فيها الأمة إلا كانت استعانتها بربها. هل اشتكى عمر أو طلب عمر حين وقعت المجاعة من دولة كافرة أن تمده مدد، أن تعطيه قرض ثم تشترط عليه في القرض ببلاش؟ صاحب المال جبان ويخاف على ماله، لم يعطيك ماله إلا بأضعاف أضعافه وإلا بضمان رده. ها، تخرب بيتك أعطيك مال، تخرب اقتصادك أعطيك مالي، المهم أن تستمر ذليلا عندي حقيرا بين يدي لا ترفع أمام رأسه. وهذا واقعنا المريء. لو أن استعنا بالله واستغنينا بطاقاتنا والله لتحولت أرضنا إلى جنان. ولكن أين نحن من هذا؟ أين طاقات شبابنا؟ ضيعناها في الأفلام والكرة. حياة الشباب الآن لا تساوي شيء. شاب تراه يسأل أخاه: يا فلان، أما شاهدت الفيلم الفلاني؟ يقول: لا. يقول: فاتك نصف عمرك. ما شاء الله، أنعم وأكرم بعمر لا يساوي في الميل. أعمار الأمة، ونزعم أننا لا حول لنا ولا قوة. ما شاء الله، ماذا نصنع؟ لا، عندنا ما نصنع، عندنا فقط 60 مليون. لو تحركت قواهم وأحسسناهم بأن عملهم لهم لكان للأمة شأن آخر، لنزعنا الجبال من محلها، لحولنا الجبال لجنان. فمتى نفيق؟ متى نعرف أن الاستعانة بالله وحده، وأن الضراعة لله وحده، وأن حاجاتنا عند الله وحده، أغنانا بفضله عمن سواه؟ ولذا قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء إلى من؟ إلى الله. هل لنا حاجة عند غيره؟ هل تأتينا حاجة بغير تقديره؟ هل يأتينا رزق بغير توفيقه؟ ولذا يقول تعالى في أخرى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من أين تفترون على الله الإفك والكذب؟ أو كيف بعد هذا تفترون على الله الإفك والكذب؟ أنى تؤفكون. إخوة الإيمان، لا بد أن نعلم أن هذا الأمر إصلاح للأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. فكلما زاد في الله أملنا كان هذا الأمل مدعاة لإصلاح أمتنا وإصلاح حياة أفرادا وأسرا وجماعات. فإن أصلحنا الماديات بالضراعة، إن أصلح الله مادياتنا بالضراعة، فكيف لا يصلح أرواحنا التي لا نملك منها شيء ونقر أن لله فيها كل شيء؟ هل أحد منا يملك من قلبه شيء؟ هل أحد منا يعلم من قلبه شيء؟ فإن فسد قلبك فمن أعلم بما يصلحه؟ أإله مع الله؟ فكيف ترجو له السلامة من غير ضراعة؟ وموضوع سلامة القلب بالضراعة أحسبه يحتاج لمزيد تفصيل، ولا أحسب الوقت الآن يسمح بأكثر من هذا، لذا أكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما، وأن يردنا لدينه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك رضوانك والفردوس الأعلى، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ونعوذ بك من الخوف إلا منك، ونعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الفقر إلا إليك. اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا سر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ول أمرنا خيارنا ولا تول أمرنا شرارنا، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اشف مرضانا وارحم موتانا، واهد العصاة منا، وعليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وفك أسرانا، وفك أسرانا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظ أعراضنا، وأمنا في سربنا وعرضنا وديارنا وسائر المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عن إخوانا المحاصرين في بلاد البلقان ولبنان وفلسطين وكشمير وأركان وسائر البلدان. اللهم سدد رمي مجاهديهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أيدهم بروح القدس من عندك، اللهم فل حد عدوهم، اللهم فل حد عدوهم، اللهم أهلك عدوهم وعدوك بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم عليك بكل من حارب دينك، اللهم عليك بالصرب واليهود ومن والاهم، اللهم شتت شملهم وسائر من عاد المسلمين، اللهم فرخ جمعهم، اللهم خرب عليهم ديارهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم لا تجعل واجعل لهم علينا سبيل، واجعل لنا عليهم سلطانا مبينا. ربنا قوي برحمتك شوكتنا، واجمع على قرآنك كلمتنا، وألف اللهم بين قلوبنا، وأصلح اللهم ذات بيننا، وطهر صفوفنا ممن يفسدها. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس خلقك، واجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى. اللهم ربنا إن لم نكن لهذا كله أهلا، فأنت أهلا لأن تجعلنا له أهلا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، لك وحدك لجأنا، وبك وحدك استغنينا عمن سواك. اللهم اغننا بك عمن سواك، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. الله إن اجتمعنا ببيتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لا تردنا عن بابك، اللهم لا تردنا عن بابك. اللهم لا رب لنا غيرك، ولا نصير لنا بعدك، ولا تائب علينا سواك. إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، اللهم لا رب لنا غيرك، فلا تتركنا غيرك، ولا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك. نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.